أهلا بكم مشاهدينا في حلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم، حيث يسرني أن أستضيف مدير التحالف الأمريكي الشرق الأوسط للديمقراطية الأستاذ عاطف حرب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش لو سمحت بالموضوع الأكثر خشية في لبنان، وهو ما يحكى عن تجديد للعقوبات وتوسعة لمروحة العقوبات على لبنان. ناس بتقول انه بعدها مسودة، ناس بتقول انه هذه المسودة باتت بحكم الرسمي، باتت بحكم المتهم، باتت بحكم القرار. شو المعطيات اللي عندك حول هذا الموضوع؟
هي بالفعل المسودة تسربت من خارج نطاق الكونغرس الامريكاني، وتسربت من بعد فعاليات في لبنان من ضمن الإدارة الأمريكية، وهذا ما كان لازم يصير. ولكن اليوم مثل ما أنا بعرف واجتماعاتنا مع أعضاء بالكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ إنه القرار سيروح على التصويت بهالأسبوعين هاولي، والقرار مهم لعدة أسباب. اليوم مثل ما نعرف إنه كحزب الله هو حزب إرهابي بالنسبة للولايات المتحدة، وعنده فروع عديدة بكل دول العالم وبأمريكا اللاتينية بأوروبا، وطبعا ذهابه إلى سوريا وتدريب الحوثيين باليمن. فلذلك الأمر بالنسبة للإدارة الأمريكية هذا بيهدد الأمن القومي للولايات المتحدة بعدة دول، وخاصة معاطاته بالمخدرات وغير قطاعات في أمريكا اللاتينية. والأسبوع الماضي وضع قرار بالنسبة لأمريكا اللاتينية ضد حزب الله وإيران بنفس الوقت. هلأ
العقوبات الجديدة شو؟
العقوبات الجديدة هي إنه بدل هو كان عقوبات في قرار سنة 2014 وتعدل بال 2015، هلأ بده يضيفوا عليها عدة شركات لحزب الله، وستتناول أيضا أشخاص من حزب الله، ويضيفوا إليها من حركة أمل أشخاص ومنظمات ما نعرف مين، يعني شركات، ويضاف عليها أشخاص من متحالفين معهم، يعني كانوا من عدة
يعني أطراف. الكلام عن حلفاء لحزب الله بات واردا،
ومن يتعامل مع هذه المنظمة ويضر المصالح الأمريكية ستلحقه العقوبات مهما كلفت.
طب كيف يعني كيف فيك تفسر لنا من يتعامل مع حزب الله اليوم في لبنان؟ يمكن في كثير من اللبنانيين يتعاملون مع أحد يتعامل مع حزب الله، أو يكون ينتمي إلى حزب الله، أو شركات عندها يعني ما بعرف علاقة ما. كيف فينا نفصل؟
هل في شأن الشيء الأول بالنسبة للقرار بالولايات المتحدة راح يروح على الكونغرس ومجلس الشيوخ، وهم بتصور بمجلس النواب ومجلس الشيوخ ما راح يحطوا أسماء، بس بدهم يودوا القرار لوزارة المال والخزينة الأمريكية ووزارة الخارجية، فيراقبوا تصرفات حزب الله بعدد من الدول مثل ما تكلمنا وحكينا. ووزارة الخزينة الأمريكية ووزارة الخارجية ومع المخابرات الأمريكية الدولية تعطي الأسامي والشركات، وبيعطوا ريبورت كل 3 أشهر أما 6 أشهر للكونغرس الأمريكي، فيتأكد الكونغرس أنه الإدارة ملزمة بهذه القرارات. أما على الصعيد اللبناني كيف سيطال؟ أنا بتصور معظم اللبنانيين ومعظم الفئات اللبنانية مش عم تتعامل مع حزب الله، وما قالوا دخل بحزب الله هالعقوبات ما راح تصيبه. وفي كتير عم يحكوا أنه والله المصارف اللبنانية ستتأثر. أنا لا، بتصور المصارف اللبنانية أذكى وأوعى من هيك بقى، والمصارف اللبنانية وحاكم مصرف لبنان عم يلعب دور كتير ممتاز، له كذا سنة يلعب دور ممتاز وبيفهم السياسة الأمريكية والتجاوب مع الإدارة.
لتحييد القطاع المصرفي اللبناني عن أي عقوبات خارجية؟
لتحييد المصرف اللبناني، مش إنه إذا في ممولين من هالمجموعات هذه اللي يعاقبون عليها إنه ما لازم يكون عندهم أموال بالمصارف اللبنانية. بنهاية المطاف الإدارة الأمريكية بدها المجتمع الدولي والعالمي والعربي والإسلامي، لأنه بدنا نكون جديين بمحاربة الإرهاب، أما بدنا نلعب على الحبلين، واللعب على الحبلين
في السؤال هلأ مين الإرهاب بالنسبة للأمريكي؟
كل شخص وكل منظمة خارجة عن أمر الدولة اللي هي مقيمة فيها ومن يغذي الأفكار والإيديولوجيات الإرهابية وقتل الأبرياء وين ما كانوا في كل أنحاء العالم. هذه هي المجموعات الإرهابية. يعني اليوم لما بتشوف الرئيس ترامب أتى إلى العالم العربي وتكلم أمام 52 دولة إسلامية فيحكي عن الإرهاب، لأنه الإرهاب مش ضد الغرب، الإرهاب في العالم العربي وفي كل حي وفي كل مناطق. يعني بقى وصل اليوم صفح الكيل مع المجتمع الدولي. وإنما
طب اليوم المجتمع الدولي أستاذ عاطف في نظرات مختلفة عن ماهية الإرهاب، وأنت بتعرف يعني خاصة بين الولايات المتحدة والروس وغيرها من الأطراف. اليوم في اتفاق على محاربة الإرهاب الأكبر اليوم يلي اسمه داعش. حزب الله هو رأس حربة في محاربة داعش. يعني كيف عم نقدر نفصل، يعني كيف حزب الله إرهابي الذي يقاتل داعش وقد يكون هناك تنسيق أمريكي إيراني من خلال حزب الله روسي لمحاربة داعش، ويعتبر حزب الله أيضا حزب الله الذي يقاتل الإرهاب على الحدود اللبنانية أيضا بمؤازرة الجيش اللبناني. كيف عم نقدر نفصل؟ كيف الأمريكي يستطيع أن يفصل هون في محاربة الإرهاب؟
بكل سهولة. بالنسبة لما يختص بحزب الله، حزب الله فجر السفارة الأمريكية مرتين، فجر المارين في لبنان، عنده أعمال تتعاطى الأعمال الإرهابية، وحاول قتل السفير السعودي في الولايات المتحدة، أتى العالم بقيصلي ببراغ، وعنده فجر مراكز بالأرجنتين. يعني صارت معروفة أعمال حزب الله، وهو كمان طالع من فكر إيديولوجي نوعا ما إسلاميين أكثر من اللزوم لما قلبوا النظام بإيران. فهالإيديولوجية هذه خوفت كمان الدول العربية من ولاية الفقيه. يعني حزب الله يعني هو ينتمي إلى إيران، إيران ولاية الفقيه يعني غير الشعب الإيراني. فنحن بقى نفصل بين الشعب الإيراني والنظام الإيراني.
إذا بدي أفصل، فينا نفصل اليوم بين العقوبات على حزب الله والدعم الأمريكي للجيش اللبناني. يحكى أنه هناك قد يلجأ البنتاغون إلى تعليق مساعدات ما أو أموال ما مرصودة لمساعدة الجيش اللبناني. شو حقيقة الوضع؟
ثمان سنين الماضيين كانوا تحت إدارة الرئيس أوباما، والرئيس أوباما راح توجه ليعمل اتفاق نووي مع إيران، وترك المجال مفتوح قدام الإيرانيين والنظام الإيراني إن كان في اليمن وإن كان في لبنان. وهذه خلقت حساسية عند الدول العربية بعدة مناطق، إن كان في سوريا وإن كان في لبنان وإن كان في اليمن وإن كان في مصر. وبقى من هذا الاتجاه هذا يعني اليوم بقى نرجع في إنه جدية لمحاربة الإرهاب. هلا نرجع للجيش اللبناني. الجيش اللبناني ما في إنه بيطلب دعم من الإدارة الأمريكية، ومعظم الضباط اللبنانيين بيروحوا يتدربوا عند الإدارة الأمريكية. ومن ناحية ثانية بنشوف 150 ضابط رايحين تيزوروا متحف عند حزب الله. هذا لا يجوز. يعني قائد الجيش في لبنان والجيش اللبناني بشكل عام ورئيس الجمهورية إذا بدهم بالفعل يحاربوا الإرهاب ويكونوا جديين بمساعدة الدول الغربية ومنهم الولايات المتحدة، ويكونوا من هالعالم العربي الولي اللي عم بيحاول فصل اليوم بين الاعتدال الإسلامي في العالم العربي ومحاربة الإرهاب.
لكن الجيش اللبناني اليوم رأس حربي وحيد في مواجهة الإرهاب بجرود أجساد، ودائما الجيش يعني وأكيد بتحيي معي العملية الاستباقية التي نفذها الجيش اللبناني بأرسال. يعني الجيش اللبناني اليوم رأس حربي في محاربة الإرهاب في الجرود. كيف ينظر الأمريكي يعني هون؟ يعني كيف عم حاول أخذ منك الموقف إذا هناك تعليق لمساعدات الى الجيش اللبناني؟
بده الامريكان اليوم، لانه الامريكان عندك الاداره الامريكيه وعندك البنتاغون وعندك الكونغرس الامريكي. يعني الكونغرس الامريكي كمان هو بيحدد مساعده للجيش اللبناني، لانه هو عنده لجان صرف الأموال باتجاه وزارة الدفاع. يعني إذا عبقرة إدارة ترامب حبت أنه تساعد الجيش اللبناني أكثر ولكن الكونغرس الأمريكاني بده يحط حدود للمساعدة وشروط للمساعدة، بقى مجبورة إدارة ترامب تستجيب للكونغرس الأمريكاني. ونحن بنحيي الجيش اللبناني على أعماله البطولية ضد الإرهاب، ولكن ما في الجيش اللبناني يفرق بين إرهاب داعش وإرهاب حزب الله. بالنسبة للأمريكان اثنينات المنظمات،
يعني المساعدات ما زالت مستمرة أو شو؟ المخضع لقراءة سياسية معينة جديدة؟
أنا بتصور ستخضع لقراءة جديدة لأنه إجت إدارة ترامب، وإدارة ترامب مشغولة بعدة قضايا في العالم العربي. بعد ما حددت مواقفها بالنسبة لتصرفات الجيش اللبناني اللي صارت الأسبوع الماضي، ونتمنى على قيادة الجيش وعلى الدولة اللبنانية وقف اي توجهات تجاه حزب الله وتحييد فصل هالمسارين هيدي ولتحييد الجيش اللبناني، لنقدر نحن كاقتراب لبناني نرجع نساعد الدولة اللبنانية على قيامها من جديد لقيام دولة لبنانية اليوم بمنظار الغرب. انه بعد انتخاب الرئيس ميشيل عون صارت لبنان مقاطعة ايرانية.
هذا اي منظار؟
من منظار الولايات المتحدة، من منظار المحللين السياسيين، من منظار مكاتب الأبحاث في الولايات المتحدة. عندما انتخب الرئيس ميشيل عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، معظم الصحف الأمريكية بذات الليلة قال صار انتخب ممثل إيران في لبنان رئيسا للجمهورية اللبنانية وسقط لبنان في يد إيران. هذا اللي صار. يعني المفهوم الأمريكي
اليوم، لكن الأداء اليوم شو عم بيقول؟ أداء فخامة الرئيس اليوم في تعاطيه مع القضايا العامة بشكل أساسي، قضايا الخارجية، قضايا الدفاع، قضايا العلاقات الدولية، هل تغير المنطق الأمريكي باتجاه الإدارة اللبنانية الجديدة؟
لا، بعد ما تغير شيء، لأنه الرئيس ميشيل عون بعد بالفعل ما شفنا شيء إيجابي على الأرض. يعني شفنا نظريات بس بعد ما شفنا، يعني بتروح لهون على المجتمع اللبناني، المجتمع اللبناني يائس من الحالة والستاتس كول اللي نحن فيه بلبنان اليوم، مش عم بيشوفوا اي مبادرة ايجابية، بالعكس عم نشوف تسلط ايراني اكثر على لبنان اكثر من انه شوية فصل عن الخط الايراني في لبنان. وبنهاية المطاف عم نشوف انه ما فيك تعمل شيء بلبنان غير موافقة حزب الله، يعني موافقة ايران شو بده يصير بلبنان. يعني بعد القمة العربية الاسلامية اللي صارت نحن شفنا تحركات ايران باتجاه سوريا واتجاه لبنان، وهيدي يعني انه بدهم ياخذوا الشق الايراني، المحور الايراني بده ياخذ لبنان اكثر باتجاهه، وشفناها مع معظم السياسيين في لبنان اليوم. يعني ما فين ياخذوا اي قرار من انتخاب رئيس الجمهورية لقانون انتخاب في لبنان لأي معاطاة دولية في لبنان إلا شو بدها إيران في نهاية المطاف. يعني ما بقى في
استراتيجية. عم نعتبر هيك استاذ عاطف، نحن عم نحلل ونقرأ علما أنه الحكومة الحالية هي برئاسة سعد الحريري، فيها مجموعة كثيرة كبيرة مما كان يسمى 14 أدار المواجه لتيار حزب الله في لبنان. يعني في هناك توازن اليوم بالسلطة التنفيذية بلبنان. هل لهذه الحكومة أي نظرة إيجابية بالنسبة بمعزل عن صورتها إلى لبنان؟
لك هو إنه بتنظر لبنان بعد ثورة الأرض بال2005 وبتشوف إنه كيف لبنان صار يتنازل المسؤولين اللبنانيين تجاه الدور الإيراني. يعني بنشوف نحن جنرال عار عمل التفاهم مع حزب الله، ما كانش بحاجة لتفاهم مع حزب الله، وخاصة انه لما كان جنرال عام بالمنفى كان دائما عم نسأل نحن وياه كيف اخراج السوري وتشليح سلاح حزب الله. شو صار بين ليلة وضحاها ما بنعرف.
نحن اليوم بال2017
بس قبل كان لكم امرأنا بعدة مراحل 14 ادار ضلت تخسر. يعني الشعب ثورة الارز اللي نزل على الشارع واجوا السياسيين سرقوا المنصة من الشعب اللبناني ما حققوا له مصيره.
يمكن احدى العوامل استاذ عاطف، خلينا نكون واقعيين، يعني احدى العوامل هي عوامل خارجية وتغيير السياسة الامريكية بالنسبة ل 14 اذار بعد 2005. معلش يعني شافوا يمكن جماعة وحدهم بالساحة، وين الامريكي؟ وين الناس اللي كانت هي اللي عم تدعمهم؟
لا انه
يعني
لما كان بعد 2004
بعهد باراك اوباما تغيرت كلمه
بس قبل كان الاداره الامريكيه عامله 1559 لمصلحه اللبنانيين، اخراج الجيش السوري كان لمصلحه اللبنانيين، يعني الشق الثاني تجريب السلاح حزب الله مثلا. بعد هيك شو صار بالدوحه؟ رحنا على الدوحه بال 2009 بعد اجتياح بيروت، وكمان اجى رئيس حطوا لنا رئيس بلبنان الرئيس ميشيل سليمان، يعني كان له 9 سنين قائد جيش تحت الاحتلال السوري، لما بده يكون عندك ثوره شعب، يعني الطائم القديم اللي كان موجود تحت الاحتلال.
طيب ما بدي ارجع كثير للتاريخ، اليوم الرئيس الحريري رايح على واشنطن، يمكن نهايه هذا الشهر، شو هي الرساله التي ستحمل وما سيحمل سعد الحريري الى واشنطن؟
انا بتصور انه اول شيء بروتوكوليا بيروح لهونيك وبيجتمع مع الرئيس ترامب، وطبعا هو طلب الاجتماع مع الرئيس ترامب ويوضحوا صور معينه، وانما بعد القمه العربيه الاسلاميه اي اجتماعات مع الرئيس ترامب لازم تكون اجتماعات هي عن جد لمحاربه الارهاب. ومين ما اخذ معه بغض النظر هايدي بتصفي قضيه لبنانيه، مين بده ياخذ معه ان كان اخذ قائد الجيش اما وزير الخارجيه معه، هايدي ما رح تغير الموقف الامريكي بالنسبه للبنان. والرئيس الحريري ما رح يقدر يغير الموقف الامريكاني بالنسبه للبنان وبالنسبه لخريطه الشرق الاوسط الجديده. بقى هو بده يكون على شو بده الرئيس الحريري يقدر يقدم للامريكان بما اتفقوا عليه بالقمة العربية الإسلامية.
اليوم عندي سؤال استطرادا، اليوم اللوبي اللبناني قد ايه هو حاضر داخل الإدارة الأمريكية، داخل إدارة دونالد ترامب، وقد ايه هيدا اللوبي يستطيع أن ينقل الصورة الحقيقية الصحيحة عن الواقع اللبناني؟
بالفعل نحن بنعتبر هذه الإدارة أكثر إدارة اليوم نوجد فيها اللبنانيين ضمن إدارتها، وخاصة وقت الحملة الانتخابية مستشارين للرئيس ترامب، ونحن إلنا الفخر يكون الدكتور وليد فارس مستشاره الأساسي لشؤون الأمن القومي والعالم العربي والدولي بهيك الفترة، وبأثناء الحملة الانتخابية نوضع خطة كاملة للشرق الأوسط، وعم نشوف اليوم عم تتنفذ بالوقت الحاضر هالخطة هذه. أما نحن كولابيات ودعم مع إدارة ترامب، يعني نحن عندنا لقاءات مستمرة، وأنه كقوة ضغط بالولايات المتحدة حسب السيستم الأمريكاني نشتغل عليها.
لكن اليوم وليد فارس خارج المعادلة.
لا من خارج المعادلة، يعني هو انه بعده بنسق مع الادارة، من خارج الادارة هو عدة اشخاص مثل نوت كينجريتش، هو كان رئيس مجلس النواب السابق، جون بولتون السفير الامريكي، ضلوا هالاشخاص هودي على الحزام حول الادارة تساعد الادارة من الخارج، ونحن بنهنيهم على مواقفهم وتحاليلهم. اما نحن كلبنانيين في الولايات المتحدة، اما من جذور لبنانية، عندنا شو بعد نقدر نقدم للبنان؟ قرارات دوليه موجوده لدعم لبنان، ما بقى فيك تقدم شيء الا ما اللبنانيين والسياسيين يغيروا موقفهم ويبعدوا شوي عن ايران تنقدر نساعدهم بالداخل. اذا بدهم يضلوا مقربين كدوله وكرئاسه جمهوريه وكمجلس نواب، يعني نحن ما بنقدر نساعدهم، القرارات موجوده.
طيب اليوم ان تدعون اللبنانيين للابتعاد عن ايران، علما انه الاداره الامريكيه السابقه اقتربت من ايران اكثر من اللبنانيين. طيب اليوم في تغيير بالسياسه الامريكيه، فعم تجبر اللبنانيين يبتعدوا قبل ما انتم تبتعدوا، ما هو هذا الاساس. يعني حتى باراك اوباما قال لهم للخليجيين يجب ان تتواصلوا مع العراق، تبنوا على ثقه، على سلام بين بعضكم. اليوم انت عم تجوا تنسوا كل هذه القاعده التي بناها باراك اوباما.
من شان هيك الحزب الديمقراطي خسر في الولايات المتحده على سياسه اوباما، ومن شان هيك اليوم عندنا رئيس اسمه دونالد جي ترامب، للاسباب هيدي وحده نقطه من النقاط الاساسيه. الاتفاق اللي انعقد بين الولايات المتحده وايران كان غلط، ما حط اي شروط على الايرانيين، النظام الايراني وليس الشعب الايراني
يستطيع ان يلغيه اليوم
طبعا، لانه حاول الرئيس اوباما يعمله كمعاهده ويمرقه على الكونغرس الامريكاني فيصفي معاهده ملتزم فيها ملتزمين فيها، ولكن الكونغرس الامريكاني رفض الامضاء على هكذا اتفاقيه بدون اي شروط لوقف دعمها لحزب الله للحوثيين، التدخل في سوريا، التدخل المباشر في العراق. يعني اذا داعش انطلقت من نقطه معينه بالذات، لانه الواحد انه الاتفاق الايراني النووي اتفق عليه بايلول، يعني في هالمرحله يعني من تموز لايلول بال 2014، يومتها انطلقت داعش اذا بدك ضمن العراق منطقه موصل والرمادي وهالمناطق هاوري وانتقلت على سوريا. يعني اذا في شيء سبب اساسي انطلاق داعش وضعف اداره اوباما كانت يوم الالتزام باتفاق نووي بين الدول الست الكبرى.
قبل ما انهي هذا المحور، النظره الامريكيه اليوم باداره ترامب الى لبنان مشروطه بابتعاده عن ايران او لا او شو؟
طبعا بدها تكون مشروع
في صار في تكوين لصوره معينه لاستراتيجيه معينه باتجاه هذا البلد بالذات او ضمن الباكج الاقليمي.
لا، في باكج اقليمي، وانا ما بتصور لسوء الحظ يعني انه الحل في لبنان سياتي بالفتره القريبه، الحل في لبنان سياتي بعد انقاذ سوريا لعده اسباب، لانه السياسيين في لبنان فشلوا في معاطاه الملف حزب الله وايران، فلذلك الامر فرقاء 14 اذار تنازلوا باتجاه حزب الله وثماني أدار بقى، وهذا ضعف للسياسيين لأي حل أزمي في لبنان. وعملية النائب النفس ما لها كان اللزوم، لأنه ما وصلتنا لمطرح النائب النفس إلا حزب الله يتواصل في القتال في سوريا وعدة مناطق خارج الأراضي اللبنانية. بقى تتقدر تركز الأجواء على الدولة اللبنانية، بدك الحل بدول الجوار، وطبعا سوريا هي
يعني ضمن هذا المطرح. كمان تأتي التعيينات الدبلوماسية بين البلدين، يعني ضمن أي سياق؟ يعني شو الشروط؟ وفي أسماء رميت بالإعلام، من رمى هذه الأسماء؟
هلا بالنسبة للسفير أما السفيرة الأمريكية للبنان، هذا شأن من البيت الأبيض بعين أشخاص وبتروح على مجلس الشيوخ تيوافقوا على شخص أما شخصية. ونحن كمجموعات كنا داعمين الرئيس ترامب بالحملة الانتخابية، طرحنا اسمين ثلاثة منهم، ونتمنى انه يختاروا من هالاسامي، لانه في شخصيات لبنانية كانت معنا بولايات ميشيغان اما غير ولايات اشتغلوا كثير مع الحملة الانتخابية. في عندنا شخص كان يمثلنا بميشيغان اسمه جون عقوري، اشتغل كثير كثير ممتاز بميشيغان، وطبعا ترامب ربح ميشيغان بس مش عم نقول من ورانا، بس حيالله صوت انه له أهمية. وفي اشخاص ثانيين اما بما يختلف،
وفي كمان شخص ثاني توني بريدي كمان لعب هذا الدور، وما بعرف اذا انتم كمان زتيتوا هذا الاسم. هذا يعني هذا الرمي للاعلام هو تتحرق الاسم او لشو؟
لا، اسم انت ذكرت الاستاذ توني بريدي. توني بريدي هو كان ضد سياسه ترامب، وهو ما كان داعم لترامب، وانا كل ما بعرف عنه انه اخر شيء مؤخرا لما الاداره الامريكيه ضربت 59 صاروخ على سوريا، عمل هو مقالة كليا ضده، بقى هو ما كانش داعم الرئيس ترامب. بقى في اشخاص عارضين مثل ما قلنا جون
سرقت هذه الاسماء؟
لا، ما سرقت، بعد ما تم اي تعيينات ومين معين.
هناك اشتراط امريكي بالنسبه لتعيين او تكليف سفراء لبنانيين، سفير لبناني بواشنطن؟ نحن نعرف انه ما في هلا سفير،
ما في سفير في الاداره الامريكيه، ما بتصور بتحط شروط على حدا من ما بدها تودي سفير، بس ولكن نحن بنتمنى على اللبنانيين انه دائما يختاروا حدا من السلك الدبلوماسي. وبما انه اليوم بده تفرض عقوبات جديده على حزب الله وشركائه، انه ما يحطوا حدا حليف للمحور الإيراني في واشنطن، لأنه بتسبب بعصبات ومشاكل وتصادم زيادة. حطوا حدا من السلك الدبلوماسي، إذا ما بده يكون 14 أدار يكون من المستقلين. وفي عنا القائمة بالسفارة بواشنطن كارلا جزار، سيدة ممتازة لها زمان، بتعرف السيستم الأمريكاني كثير، فينا علوها لمستوى كمان.
وهي ساعدت الوفد اللبناني اللي ذهب إلى واشنطن يعني لتطويق العقوبات، إنها عم تشوفها حاضرة،
قامت بواجبات
عظيم أكيد.
وعندها خبرتها بقى، ما يروحوا يتحدوا. ونطلب من وزارة الخارجية اللبنانية والحكومة اللبنانية ما يتحدوا الأمريكيين اليوم، لأنه نحن بدنا نكون حلفاء مع الولايات المتحدة، ما لازم نكون بوضع تفاصيل.
خلينا نتوقف لو سمحت أستاذ عاطف مع بريك قصير، مشاهدينا بريك قصير ونعود إلى بيروت اليوم. مشاهدينا في متابعة لهذه الحلقة من بيروت اليوم، دائما ضيف مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية عاطف حرب. أهلا وسهلا فيك أستاذ عاطف. حكينا عن لبنان، عن العقوبات والنظرة الأمريكية إلى لبنان. خلينا ننتقل شوي خليجيا، بعد القمم العربية الإسلامية الخليجية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرج إلى العلن بشكل صادح هذا الخلاف الذي كان نائما إذا جاز التعبير بين دول خليجية وقطر ولعت. اليوم في مقولة تقول أن هذه إذا بدك قرار أمريكي نفذته الدول الخليجية بحق قطر، إلى أي مدى هذه المقاربة صحيحة؟
أنا شخصيا ما بتصور أنه هو قرار أمريكي، ولكن كلنا بنعرف
إعاز، إشارة، كيف فينا نوصفها
يعني. أنا بتصور أنه السعودية ومصر السيسي
والإمارات
والإمارات والأردن كلهم جديين بمحاربة الإرهاب، لأنه الإرهاب مش بس عم بدمر الشرق الأوسط.
عظيم عظيم. يعني بدي احكي عن قطر فقط هلا،
بس قطر. اوكي، رح نفوت بقطر. قطر مثلا اذا بدك تحل القضية الفلسطينية، ما في يكون عندك قياد ثاني عند الفلسطينية، محمود عباس وحماس. ومحمود عباس عنده مشكل مع حماس، وعم بيقول للدول العربية وقفوا دعمكم لحماس تنقدر نحن نرجع نسيطر على غزة.
طيب،
يعني ما فيك تحل القضية الفلسطينية إذا عم تدعم حماس. حماس مين عم تدعمها؟ قطر عم تدعمها وإيران عم تدعمها. إيران أخذ الأمريكان خط المواجهة مع إيران، وهذا كان أنه توضح بالكم العربية بالرياض، الكم العربية الأمريكية.
هل لضرب حماس ضرب قطر؟
لا،
هذا حزب الاخوان المسلمين.
عندك كمان انا بلشت لك باول نقطه هي حماس، ثاني نقطه الاخوان المسلمين، يعني قطر عم تقوي الاخوان المسلمين عندها، ثالث شيء الجزيره التلفزيون اللي عم بيعمم الافكار الاخوان المسلمين والحركات.
انا بدي استاذ عاطف الموقف الامريكي قبل وبعد، يعني الامريكيين كانوا بالصوره، هن اللي عطوا القرار، هن اللي عطوا الإشارة، هن اللي عطوا الموافقة أو شو؟ واليوم الموقف الأمريكي شو؟ يدخل على خط الوساطة فيما الرئيس دونالد ترامب يقول تطويق قطر بداية لنهاية الإرهاب، علما يوقعوا صفقات بيع طائرات F-15. الموقف الأمريكي شو؟
أول شيء الاتفاق تبع بيع الطائرات كان من عهد أوباما، وكانوا ملتزمين أن يطبقوا لحد ما. أما النقطة الثانية هي أنه تطويع قطر، أنا بتصور الإدارة الأمريكية عم تلعب بعد شوي دبلوماسيا بما يختص قطر. الدول الجوار أخذوا الموقف الحاسم والشروط من قطر، وأجت الولايات المتحدة عم بتحاول تسهل الأمور ترجع قطر على المجتمع العربي وما تروح مع المحور الإيراني. فلذلك الأمر أنا مثل ما بتصور شخصيا هيدي تحليلنا، ومثل ما بنقرأها مع المحللين في الولايات المتحدة، إنه قطر في نهاية المطاف راح تستجيب لمطالب الدول العربية.
اليوم 13 مطلب رفضوا من قبل قطر، واليوم الموقف في القاهرة من دول الخليج يعني ما عرفنا لوين سيصل، يعني قالوا انه هذه المطالب الغيت. الخطوه الأخرى ما هي؟
الخطوة الأخلاقية، بكرة مثلا الكأس العالم طبعا الفاقر، يعني إذا توقف عن قطر البنوك أما الأموال تحول في كل عند شركات عديدة بالولايات المتحدة بأوروبا وين ما كان، إذا حتى جبر يحط عقوبات على قطر كيف هي بعد عيش قطر؟ يعني قطر أحسن لها ترجع على الخط العربي مترو على أي محور ثاني لمصلحتها. وفي بعد قضايا كثيرة من تغيير الأمير بقطر، أما في عدة خيارات عند الدول العربية والأمريكان وضمن
مدى هناك علاقة برأيك تحليل شخصي أو معلومات بين عزل ولي العهد ووضعه في الأقامة الجبرية والصراع اليوم الجديد مع قطر، كله ضمن الباكج؟
كله ضمن الباكج، لأنه إدارة ترامب جدية بمحاربة الإرهاب، الدول العربية اللي عم بيصير فيهم هالتمزق على 4-5 سنين. لكن أنا بدي أرجع نفسي لورا، إنه نحن بنشوف بعد الحرب العالمية الأولى والثانية الغرب دفع 88 مليون أثيل، ولكن أمريكا رجعت قوت الصناعة الداخلية، قوت التجارة، قوت الاختراعات، الدول الأوروبية راحوا على تحالف الاتحاد الأوروبي، الدول العربية شو عملوا بالمقابل؟ راحوا على منظمة التعاون الإسلامي ولم ينتقدوا نفسهم ولم يبنوا لأجيالهم الطالعة.
طيب.
وما رحنا على التطرف بعد كل هذا يعني، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية ارتاحت من الشيوعية اللي كانت موجودة عليها وتحررت، الدول العربية اجوا الشابات والشبان بعد التواصل الاجتماعي فيتحرروا، مين التزم فيهم؟ مين اخذ محلهم؟ فإن كان الاخوان المسلمين من جهة، اما التطرف من جهة تانية، وهون وقعوا بمشكلة لانه ما عندهم شيء يبنوه للاجيال القادمة، وهون المشكلة الاساسية، والدول العربية ان كان السيسي وقع على خطورة الاخوان المسلمين لو حكموا مصر، شفنا تركيا رايحة بدعم من الأخوان المسلمين لتطرف أكثر، شفنا بسوريا وعدة والعراق شو عم بيصير، وباليمن رجع وعي العالم العربي اليوم، ومنيح وعيه ونحن مرتاحين. يعني نحن إذا بنتمكن على الشرق الأوسط اليوم صفينا مرتاحين بعد 8 سنين إحباط وتشرذم، صفينا عندنا أمل بالعالم العربي، بأي اتجاه العالم العربي ورايح بالاتجاه الصحيح، سيروح بالاتجاه الصحيح، عليك ضرب التطرف مهما أتى ونهيته وتبدأ.
إذا بدي بنهاية المحور الأخير بدي فوت إلى الشأن السوري، اليوم الصحف أو الإعلام الأمريكي نقلا عن مصادر في البيت الأبيض والكونغرس تقول أن هناك تنازلات من الإدارة الأمريكية تتلخص في الموافقة على بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، نشر موسكو شرطة العسكرية في مناطق وقف التصعيد في سوريا، لقاء القضاء على داعش، والتعاون مع روس في المناطق الآمنة التي اقترحتها موسكو مؤخرا في سوريا. أما المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في الوقت الراهن فستخضع حسب التنازلات الأمريكية المفترضة للقوى الموالية لواشنطن وهي قوات سوريا الديمقراطية الكردية.
أصل من هذا كله تمني من النظام السوري.
اليوم الموقف الأمريكي يقول أسد لم يعد أولوية
من فترة
بعد اليوم.
لا.
على الأقل من عهد الرئيس دونالد ترامب على الأقل، صحيح.
اليوم
الأولوية لمن؟ للانتهاء من داعش. اثنين، يعني صار في مناطق تخفيف التصعيد ووقت إطلاق النار في مناطق خاضعة للروسي، خاضعة للتركي، خاضعة للإيراني، أكيد بموافقة أمريكية. اليوم الولايات المتحدة أين دورة بأستانا؟ يعني في كما ينقل الإعلام الأمريكي تنازل من قبل دونالد ترامب فيما يجري في سوريا. أنت شو بتقول؟
بالنسبة للإعلام الأمريكي، الإعلام الأمريكي هذا ملغوم من عدة جهات.
طيب.
نعرف
أوكي.
ولكن تنوضح الأمور حسب ما لازم تتوضح. اليوم صار في تفاهم بين الدول العربية وإدارة الرئيس ترامب لحل الأزمة، لأنه بعهد الرئيس أوباما كل شيء فشل. هلأ إعادة إنطلاق سوريا
كيف؟
يبدأون أول شيء بإقامة مناطق آمنة، يعني اجتماعات أستانا واجتماعات جنيف الأمريكان إدارة ترامب ما لهم دخل فيهم، حضروا الاجتماعات بس واجب تشوفوا شو عم بصير. ولكن استراتيجية جديدة هي اللي انوضعت بين الإدارة، إدارة ترامب والدول العربية بقمة الرياض.
طيب.
بلشت تتوضح بعد اجتماع بوتين ترامب من يومين. والسبب إلى ذلك لأن روسيا بدأت تكون شريك بحل الأزمة بسوريا وليس بتصادم مع الإدارة الأمريكية. تتعمل مناطق أمنة بسوريا بدأت تفوت يا ضد النظام بسوريا، لأن النظام بسوريا شو بده يقول لك؟ يا أخي ما أنا كل المناطق أنا مسيطر عليها أمني. فلذلك الأمر إذا هيك مزبوط والمجتمع الدولي يعترف بهذا الشيء، يعني السوري الموجود
الأولوية اليوم لإقامة مناطق آمنة أين؟ من يحمي هذه المناطق الآمنة؟
هلأ بالنسبة على
بعد عندي ست دقائق بس خمس
بد تفوت تتحمي هالمناطق الآمنة لازم يفوت جيش من دول الجوار من مصر والدول وربما السعودية ودول الخليج والأردن تيفوتوا تحت مظلة الأمم المتحدة تيحموا هالمناطق الآمنة.
تحاول السعودية في وقت سابق أن تؤسس جيشا عربيا للدخول في سوريا،
وقف لأنه كان بعد تحت إدارة أوباما اللي عم تعمل تحالف مع إيران لإيران
ما حط أي شيء. الأولوية مناطق آمنة بحماية جيش عربي تحت مظلة الأمم المتحدة. أين؟
أول شيء على الحدود الأردنية السورية، انبحثت امبارح مع الرئيس بوتين بين الرئيس
بعد الأماكن الآمنة المناطق الآمنة شو رح يصير؟
بعد هذه المنطقة بدهم يرجعوا، هي المنطقة الأساسية اللي بتفوت عليها منطقة دار الزور وهالمنطقة هناك، لأنه هناك في امتداد إيراني بشكل رهيب وعم بيحاولوا الإيرانية يعملوا هالممر من إيران عبر العراق عبر هالمنطقة هذه وصولا للبنان. وهون هيدي بده يكون أكبر مشكلة فيها منطقة دير الزور لقطع خط الامدادات هذا. إذا انقطع خط الامدادات من هناك وفات جيوش عربية فياخدوا محل داعش، لأنه بس تهزم داعش بدك مين إنه يخلق الأمن هناك، بدها تكون هاي. وعندك منطقة على حدود التركية بنسقوا مع الأتراك والروس والأمريكان، وعندك منطقة شمال سوريا يعني هي الحسكي والكمشلي لأنه بين الأكراد وبين المجموعات المسيحية مع الأمريكان رح يصفوا في تنسيق على كمان تقويتها ودعمها. وهيك بصفي خلقت موجي وحل جديد بسوريا، والكلمة فاهمين انه جيش النظام السوري لازم المحافظة عليه بعكس ما تم بالعراق. بدك تجيب المعارضة والمجتمع المدني السوري والقوى السورية جيش السوري الحر تحطهم بمجلس وطني، والمجلس الوطني بإشراف دولي هو يوضع دستور جديد وحل
بالوضع الحالي اليوم وتقسيم مناطق النفوذ على الأقل إذا كنا عم نحكي بمناطق النظام وبالمناطق يلي عم يصير فيها وقف إطلاق النار. هيدا سيتم تطبيع الواقع، ستكرس هذه الخرائط، ستكون توطئة لتقسيم ما.
ما في شيء اسمه تقسيم عند الولايات المتحدة لا بمراكز أبحاث ولا بمراكز قرارات ولا مطرح. بالنسبة هون هالخبرية هي عملية تقسيم طالعة من جهتين، من إيران تخويف الشعب بشكل عام، ومن الأخوان المسلمين والحركات الجهادية اللي بيهتمون الأمي الإسلامية. وهذه المسألة الأساسية بفكروا فيها، وإنما حق تقرير المصير لهذه الشعوب ضروري، وحق مثل أنه نحن نؤمن دائما أنه عندك محافظات، هالمحافظات المحافظ يجب أن ينتخب من الشعب، لا يعين من دمشق أما من بغداد أما أي منطقة، يجب أن ينتخب من الشعب، قائم المقام يجب أن ينتخب من الشعب. هذا بصفي بالمناطق بهالمحافظات هذه نوع من decentralization، يعني اللامركزية الإدارية والسياسية عن الحكومة المركزية، فيرتاح المواطن بالمناطق اللي هو
استاذ. سقطت الموصل ونحن بانتظار سقوط الرقة، ما الذي يؤخر الرقة؟ ومن يحل بسوريا مكان خروج داعش؟ وداعش وين عم بيروحوا؟ عم بيضوبوا وين يعني؟ وين عم يتسربوا؟
هاي المشكلة أساسية، وين عم بيروحوا داعش وما فيش بعد جيش عم بياخد محل انه عم تفرز داعش من هالمناطق هذه. انا بتصور الحل الوحيد راح يكون دخول جيوش عربية على الموصل لاخذ محل داعش، لانه اليوم انه شيلوا داعش من الموصل، ما بتعرف بعد شهر وشهرين كيف داعش بدأت ترجع تنظم حالها تحت منظمات جديدة بهالمناطق هذه.
إذا
بقي الحشد الشعبي والتواصل الإيراني لزعزعة الوضع في العراق،
فايتين على حرب أهلية جديدة.
لا أنا ما بتصور، أنا بتصور بده يصفي في التحالف اللي عم بيصير هو لإرسال جنود عربية جنود سنية للدخول إلى مناطق سنية، فيحس المجتمع السني
للدخول إلى العراق أو للدخول إلى سوريا.
ابتداء من سوريا وسترجع تمتد على العراق.
هل ستسمح إيران ب
إيران ستعزل من المجتمع الدولي وتصفي عقوبات جديدة عليها، وحسب الرئيس ترامب سيلغي الاتفاق النووي معها، وعندئذ الروسية رح تختار مثل ما نعرف الخيار العربي، لأنه عندها مصالح مع الدول العربية، عندها مصالح مع الأمريكيين، عندها مصالح مع الدول العربية، ورح نشوف الاتحاد الأوروبي بنظرة جديدة للشرق الأوسط لحلول هالأزمة في الشرق الأوسط.
أنا بدي أشكرك أستاذ عاطف حرب على هذه الحلقة، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية، أهلا وسهلا فيك.
أنا بشكركم كمان على هذا اللقاء معك.
أهلا وسهلا. مشاهدينا تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك على موقعنا الإلكتروني antv.com.nb.